أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها، فمنها ما اختاره في الدروس من أنه في غير المنقول التخلية، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر إلى آخر العبارة. على أي حال، فيذكر المصنف رحمة الله عليه أن في المسألة أقوال أخر، أو يذكر الشارح أن في المسألة أقوال أخر، وهذا الكلام معطوف على ما تقدم يوم أمس في معنى القابض. ما المقصود بالقابض؟ وذكر الشارح الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن المقصود تبعا للمعتين، أن المقصود بالقابض أن القبض أن ما يتحقق به القبض على نحوين: تارة يكون المبيع مما لا ينقل فيتحقق القبض فيه بالتخلية، وتارة يكون المبيع مما ينقل، فإذا كان من المنقول هذا المبيع يتحقق القبض بماذا؟ بنقله، إذا كان مما ينقل. وادعى الشهيد الثاني رحمة الله عليه بأن الدليل على ذلك أن الشارع لم يتدخل لبيان مفهوم القبض وما الذي يحقق القبض، فالمرجع فيه إلى العرف، وادعى أن العرف يدل على ذلك، يدل على أن ماذا؟ العرف يفهم أن القابض فيما لا ينقل هو التخلية، وأن القبض فيما ينقل هو نقله، هكذا يفهم العرف، وقد مر النقاش في ذلك. يقول مضافا إلى هذا القول: في المسألة أقوال أخر، وإن كان هذا القول هو القول الأجود، إلا أن في المسألة أقوال أخر. فمن هذه الأقوال ما اختاره المصنف رحمة الله عليه في كتاب الدروس من أن القبض في غير المنقول هو التخلية، وفي الحيوان نقل الحيوان، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده. المعتبر يعني ما يقاس بالكيل أو الوزن أو العد، يقال له ما يعتبر كيله. وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد. إذن يفصل بين الحيوان، فبالنسبة إلى غير المنقول هو التخلية، أما المنقول ف ينقسم إلى أقسام: الحيوان لا بد من نقله، الثوب توضع في اليد، ما يعتبر بالوزن أو الكيل أو العد هذا لا بد من كيله أو وزنه أو عده. يقول: وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، النقل أيضا يكفي، وفي الثوب وضعه في اليد. إذن هذا التفصيل ما هو مستنده؟ يقول: واستند في اعتبار الكيل أو الوزن في المعتبر بهما، يعني بالكيل والوزن، إلى صحيحة معاوية بن وهاب عن الصادق عليه السلام، وهذه الصحيحة هي الرواية رقم 23163. يرويها الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهاب. فالرواية سند الشيخ الحسين بن سعيد سند المعتبر، والرواة الواقعين في السند أيضا معتبرين، تكون الرواية صحيحة السند. قال: سألت أبا عبد الله، لهذا عبر عنها بصحيحة معاوية بن وهاب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه. ووجه الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب هو يريد أن يستدل بهذه الرواية على أنه لكي يتحقق القبض في المكيل أو الموزون لا بد من أن يكال أو يوزان. ووجه الاستدلال هو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، أي ما لم يحصل القبض فلا تبعه، ما لم يحصل القبض فلا تبعه. فجعل الكيل أو الوزن قبض، جعل الكيل أو الوزن قبضا، متفقين؟ وحتى هنا تفيد ماذا؟ ما لم يحصل أو ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله، حتى هنا تفيد الغاية أي لا تبعه إلى أن تكيله أو تزنه. واضح؟ فيستفاد من هذه الرواية بحسب هذا التقريب أن الكيل أو الوزن هو المحقق لماذا؟ للقابض، أي ما لم يحصل القبض فلا تبعه، فاجعل الكيل ماذا؟ قبضا. يقول وفي واستند في اعتبار الكيل أو الوزن في المعتبر بهما أي بالكيل والوزن إلى صحيحة معاوية بن وهاب عن الصادق عليه السلام، ثم يعلق الشيخ في الثاني يقول وفي دلالتها عليه، يعني على ما ذهب إليه من اعتبار الكيل والوزن، وفي دلالتها عليه نظر. ليش في دلالتها عليه نظر؟ إذ لعل الرواية تنهى عن بيع المكيل والموزون قبل التحقق من مقدار كيله أو وزنه، وليست بصدد بيان أن الكيل أو الوزن محقق للقبض أم لا، ليست بصدد بيان من هذه الجهة، خصوصا وأن الكيل والوزن قد يحصل للمال في يد البائع، أبيعك الحنطة وأكيلها أو أدنها أمامك ثم بعد ذلك أسلمك إياها، تبقى في يدي معللة في الكيس وأسلمك إياها بعد مدة، فالكيل والوزن قد يحصل للمال في يد البائع ويبقى في يد البائع مع ذلك مدة من الزمن، أمد طويل قد يبقى في يد البائع ولا يحصل التسليم بمجرد الكيل والوزن، والمدار في الكيل والوزن أو المدار في القبض على الفهم العرفي إذن. وهذه الرواية لا تدل على أن الكيل والوزن ماذا؟ محقق للقبض. نعم هي تنهى عن البيع اعتمادا على عن بيع المكيل والموزون من غير أن يكال ويوزن ويتحقق من وزنه، أكثر من ذلك لا تدل. لهذا يقول وفي دلالتها عليه نظر. وفي إلحاق وإلحاق المعدود بهما قياس. ليش؟ لأن الوارد في الرواية هو الكيل والوزن، وعلى فرض تمامية الرواية، على فرض تماميتها نحن ناقشنا وقلنا هي غير تامة، صحيح من جهة الدلالة، وإن كانت تامة في السند لكن دلالتها غير تامة. نحن نقول على فرض تماميتها دلالتان، إلا أن إلحاق المعدول هنا قياس، إذ لعل هناك خصوصية للمكيل والموزون بحيث أن القبض فيهما لا يتحقق إلا بماذا؟ بكيله أو وزنه، وأما المعدول فلم تثبت هذه الخصوصية، ماذا بالتفتين؟ لأن الوارد هو الكيل والوزن بخصوصه، فإذا أردنا أن نعديه إلى المعدود هذا يحتاج إلى دليل، فإلحاق المعدود بالمكيل والموزون قياس، ونحن لا نقول بالقياس. يقول وإلحاق المعدود بهما قياس فهو باطل، فلا يصح الإلحاق، يعني يريد أن يقول. والفرق بين الحيوان وغيره ضعيف لعدم وجود مسند يدل عليه، والعرف لا يرى فرقا في المقام بين الحيوان وغيره. تسليم الشاة او تسليم الكتاب، العرف لا يرى فرقا بان يجب علي ان انقل الشاة الى بيتك. هو قال بالنسبة الى الحيوان، القبض في الحيوان هو الناقل، وفي غيره كالثوب مثلا التسليم باليد. اقول العرف لا يرى فرقا في المقام، فالفرق بين الحيوان وغيره ضعيفون. ثم يقول ومنها، يعني ومن الاقوال في المسألة، مو قال وفي المسألة في اقوال اخرى، ومن الاقوال في المسألة الاكتفاء بالتخلية مطلقا، سواء كان المتاع منقولا ام لم يكن منقولا، وسواء كان موزونا ام لا. ومنها الاكتفاء بالتخلية مطلقا، ونفى عنه البأس في الدروس. في الدروس قال لا بأس لهذا القول ان القبض يتحقق بالتخلية في كل مبيعين بلا فرق بين انواع المبيع. ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة الى نقل الضمان، مو مطلقا ها، قال نفى عنه، ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة الى نقل الضمان، اي ان الضمان اذا حصلت التخلية ينتقل الضمان، وان لم نقل بان هذا قرض، لكن ينتقل الضمان، فتفرغ ذمة البائع عن ضمان العين، لان المبيع مضمون على البائع قبل قبضه، كما تقدم مرارا وتكرارا، المبيع قبل قبضه مضمون على من؟ على البائع. فاذا البائع خلى بين المبيع وبين المشتري حصلت التخلية، هنا ارتفع الضمان وانتقل من البائع الى المشتري كما في حالة القبض. نعم هو ليس بقبض، لكن ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة الى نقل الضمان، لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض. ليش؟ لانه هناك بعض الاحكام لا تبع ما لم تقبضه، مثلا اما على الكراهة او الحرمة، واما عامة لكل شيء او خاصة ببعض المبيع كالطعام مثلا. يقول هذا لا يرفع الكراهة او الحرمة على فرض القول بها في بعض الموارد، مجرد التخلية ليست قبضا لترتفع الكراهة بها، واضح؟ فتبقى الكراهة ثابتة ما لم يحصل القبض، كراهة بيع الطعام مثلا قبل قبضه. نعم الضمان انتقل من البائع الى المشتري، لكن تبقى الكراهة او الحرمة ثابتة. يقول ونفى عنه البأس في الدروس بالنسبة الى نقل الضمان، لا زوال التحريم والكراهة عن البيع قبل القبض. خب انت ايها الشهيد الثاني، ما هو رأيك في هذا القول الذي ذهب اليه الشهيد الاول في الدروس حيث نفى البأس؟ قال والعرف يأباه، العرف يأبى أن هذا محقق للقبض، أن مجرد التخلية تحقق القبض، العرف يأبى ذلك، واضح؟ والأخبار ترفع هذا القول أيضا، الأخبار إذا تراجع الروايات، الروايات لا تفيد بأن التخلية في مطلق المبيع قبض، والعرف يأباه والأخبار ترفعه. وحيث يكتفى بالتخلية، وإذا قلنا أن التخلية كافية ولو في مقدار المبيع غير المنقول، هذا المقدار لا شك فيه، لا شك أن غير المنقول من المبيع تكفي فيه التخلية، كما لو بعتك بيتا فالتخلية هنا قطعا تعتبر قبض. يقول وحيث يكتفى بالتخلية، فالمراد بها، المراد بالتخلية ما هو؟ رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه، فالمراد بها رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه أي في القابض ورفع يده، يعني البائع يرفع يده ويد غيره عين عن المبيع. يعني إذا كانت للبائع يد على المبيع إما يد أصيلة أو يد وكيلة كما لو وكل شخصا على المبيع سابقا، فلا بد أن يرفع يده أو يد غيره عين إن كان للغير يد على هذا المبيع. يعني ولا يشترط، نسأل سؤال، ليتحقق القابض لابد أن تمر مثلا 10 دقائق ليتمكن المشتري من الوصول إلى المبيع؟ يقول لا، ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه أي إلى المبيع إلا أن يكون في غير بلده، بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك أي بمجرد التخلية ورفع اليد. ملتسين العرف لا يرى هنا أنه مجرد أن وقع البيع فأنا رفعت يدي في خلال ثواني، يقولون التخلية هنا بما أن المشتري بعيد لا بد من مضي زمان يمكن أن ماذا أن يصل فيه، بحيث يدل العرف على عدم الخفض بذلك. والظاهر يضيف الشهيد الثاني يقول والظاهر أن اشتغاله بملك البائع غير مانع منه، فإذا خليت بينك وبين البيت وكان في البيت بعض الأمور المتعلقة به كما لو كان فيه أساس لي، هنا هل اشتغال البيت ببعض أملاك البائع مانع؟ هذا الاشتغال مانع من القابض؟ يقول والظاهر أن اشتغاله بملك البائع غير مانع منه أي من القابض، وإن وجب على البائع التفريغ. نحن نلتزم بأن البائع يجب عليه أن يفرغ البيت، إلا أن على التفريغ لا يمنع من ماذا؟ من حصول القابض، حصل القابض يصح أنه حصل القابض، وإن وجب على البائع التفريغ. وهذا الاستدلال بهذا كله على أن العرف يرى أن هذا قبض، يرى لأن الشارع لم يتدخل ليبين لنا كيفية القابض وأوكل مهمة ذلك إلى العرف، والعرف يرى أنه متى ما أخليت لك البيت وأعطيتك المفتاح فأنت قبضت البيت، حتى وإن كان في البيت لا زال البيت مشغولا ببعض الأثاث أو الأغراض لي، إلا أن هذا لا يمنع من ماذا؟ من صدق القابض. وإن وجب على البائع التفريغ. ثم يضيف فرعا يقول ولو كان هذا المبيع غير المنقول مشتركا، كان البيت ملكا لي ولزيد فأنا بعتك حصتي من البيت، فهل يتوقف قبضك للبيت، قبضك لهذا النصف الذي اشتريته يتوقف على إذن الشريك؟ أنا وزيد مشتركان في البيت، لي نصف البيت وله نصفه على نحو الإشاعة، جيد، أنا بعتك نصفي، النصف الخاص بي بعتك إياه، هل ليتحقق القبض لابد من إذن الشريك أم ماذا؟ يقول ولو كان مشتركا، يعني لو كان المبيع مشتركا ففي توقفه توقف القبض على إذن الشريك قولان، أنه يتوقف على إذن الشريك وقول أنه لا يتوقف، أجودهما العدم، يعني عدم توقفه على إذن الشريك. ليش؟ لماذا هذا القول أجود؟ يقول لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك. ولماذا نشترط إذن الشريك؟ من جهة أنك تتصرف في مال الآخر، التخلية ليست ماذا؟ ليست تصرفا في مال الشريك، لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك. نعم لو كان المبيع منقولا توقف على إذنه. ليش؟ لافتقار قبضه إلى التصرف، كما لو كان المبيع كتابا، قبض الكتاب يختلف عن قبض البيت، قبض البيت ماذا؟ تخلية، أما في قبض الكتاب عادة يكون بالتسليم أو نحو ذلك. فالقبض لا ينفك عن نحو من التصرف، والتصرف هنا أنت تتصرف فيما هو ملك لك وملك للشريك. ملتسين يقول نعم لو كان منقولا، يعني لو كان المبيع، لو كان منقولا أي المبيع توقف على إذنه أي على إذن الشريك لافتخار قبضه إلى التصرف بالناقل بناء على اشتراط الناقل، ويقول بأن القبض مشروط بماذا؟ بالناقل. خب فإن امتنع، إذا قلنا بأنه يتوقف على إذن الشريك، الشريك تارة يقبل يأذن في القبض وتارة لا يأذن في القبض. إذا لم يأذن في القبض قال أنا لا أأذن في القبض، ليش ما تأذن؟ قال كيفي ما أريد أأذن. فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه أجمع، الحاكم ينصب شخصا ليقبض المبيع أجمع، يعني الكتاب كاملا مثلا أو السلعة كاملا المبيع كاملا، بعضه أمانة عن الشريك لأن الشريك له حصة والمشتري له حصة، بعضه أمانة وهو الحصة الخاصة للشريك، وبعضه لأجل البيع وهي الحصة الخاصة للمشتري، بعضه أمانة وبعضه لأجل البيع. فهذا الشخص الذي نصبه الحاكم يقبض جميع المبيع لكن بلحاظين، بعضه بلحاظ الأمانة وبعضه بلحاظ ماذا؟ البيع. وقيل يكفي حينئذ التخلية، وقيل يكفي حينئذ أي في المبيع، في المبيع المنقول يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتفى بها قبله أي قبل امتناع الشريك، يعني إذا امتنع الشريك عن الإذن يكفي التخلية فيتحقق البيع، لأنه من لكي يتم البيع لابد من القبض. خب نكتفي هنا في تحقق القبض بالتخلية، وإن لم يكتف بها أي بالتخلية قبله قبل امتناع الشريك، فاصل، انتهى الكلام هنا. الآن يضيف فرع آخر على القبض، الكلام كله في أحكام القبض، يقول وبه أي بالقبض كيف فرض، سواء فرضنا القبض هو التخلية أو الناقل أو التسليم باليد أو الكيل والوزن، أي نحو من أنحاء التخلية، عفوا أي نحو من أنحاء القبض، القبض متى ما تحقق. يقول وبه أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار مختص به، متى ما بعتك المبيع وبقي المبيع في يدي فضمانه علي. ليش؟ لأن ضمان المبيع قبل قبضه على البائع. وأما إذا سلمتك المبيع أقبضتك المبيع، المبيع بعد القبض ينتقل ضمانه من البائع إلى المشتري، فلو تلف بعد القبض يكون تلفه على المشتري إذا لم يكن للمشتري خيار، بالتأكيد إذا لم يكن للمشتري خيار. شوف حتى نوضح المسألة نحتاج أن نبين أقسام الخيار، أقسام الخيار. إذا تلف المبيع بعد قبضه فتلف ممن يكون؟ هل على البائع أو المشتري؟ هنا خيار، تارة يكون التلف في فترة الخيار ويكون الخيار للمشتري فقط في فترة خيار المشتري، فيقولون تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له وعليه فيكون التلف من مال البائع، تلف المبيع يكون من مال البائع ولا يكون المشتري ضامنا؟ هذا إذا كان الخيار مختص بالمشتري، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يكون سلف المبيع في زمن الخيار ويكون الخيار مختصا بالبائع. بعتك الكتاب بدينار وعطيتك إياه وكان لي مدة خيار 3 أيام، فتلف الكتاب في هذه 3 أيام، تلفه يكون ممن؟ والخيار لها، الخيار 3 أيام لي مو إلها. فالضمان في مثل هذه الحالة على المشتري. ليش؟ لعلتين، العلة الأولى أنه تلف وهو في يد المشتري فهو مما تلف بعد قبضه، والعلة الثانية أنه أساسا الخيار هنا الخيار لي وليس علي، الخيار للبائع وليس على البائع، حتى يكون الخيار حتى يكون التلف على البائع. واضح؟ أي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الخيار لهما معا، للبائع والمشتري معا، يعني يتلف المبيع في زمن الخيار ويكون الخيار لهما معا، فهنا يكون الضمان على القابض أي المشتري. إذا لم يكن خياره خيار حيوان. الحالة الرابعة أن لا يكون لأي منهما خيار، فهنا أيضا يكون الضمان على المشتري. إذا لم يكن لأي منهما خيار أيضا يكون الخيار يكون الضمان على القابض أي المشتري. ليش؟ لأنه بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري. يقول وبه أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له أي للمشتري خيار مختص به، خيار خاص به، أو مشترك بينه وبين أجنبي. قد يكون الخيار للمشتري ولأجنبي، ما يضر وجود خيار للأجنبي كعدم الخيار، ما يهم نحن. المهم أن لا يكون هناك خيار للبائع. فلو كان الخيار لهما هنا مو للمشتري والأجنبي، لا، للبائع والمشتري، لهما أي البائع والمشتري المتبايعين. فلو كان الخيار لهما فتلفه بعد القبض زمنه أي زمن الخيار منه من المشتري، منه أيضا أي من المشتري. وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض، نحن نقول انتقال الضمان من البائع إلى المشتري مشروط بالقبض، مشري. فإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض فلو تلف قبله أي قبل القبض فمن البائع مطلقا. هذه مما لا خلاف في أن تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع مطلقا، سواء كان للمشتري خيار أم لا، سواء كان للبائع خيار أم لا، في كل سواء تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال البائع. فلو تلف قبله فمن البائع مطلقا، مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد والتلف للمشتري. شوف هذه الشاة، بعتك الشاة بدينار، تلفت الشاة قبل قبضها، جيد؟ يقول تلفها من مال البائع. ليش؟ لأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذه القاعدة. يقول هنا يثبت الضمان على البائع، الضمان يكون على البائع، حتى مع أننا نقول بماذا؟ بأننا ما المبيع في هذه الفترة يكون للمشتري. نماء المبيع يعني لو كان للشاة لبن مثلا، نماء المبيع في الفترة ما بين العقد والقبض، هذا النماء لمن؟ للمشتري لا للبائع. يقول ولا بعد في ذلك. ليش لا بعد في ذلك؟ الضمان على البائع والنماء للمشتري. فلما تسين إلى النقطة بعد أن حصل البيع وقبل أن يحصل القبض، هنا في هذه الفترة لو تلف المبيع يكون تلفه على البائع، لكن لو كان للمبيع نماء يكون نماؤه للمشتري. هل يعقل ذلك أيها الشهير الثاني؟ يقول نعم يعقل، ولا بعد في ذلك. ليش؟ لأن التلف لا يبطل البيع من عطله. إذا تلف المبيع لا يبطل هذا التلف، لا يبطل البيع من عطله، بل يفسخ البيع من حين التلف، من حينها أي من حين التلف. فيكون المبيع قبل تلفه ملكا للمشتري لا للبائع. فإذا كان المبيع ملكا للمشتري، ونقول بحسب مقتضى القاعدة أن النماء تابع للآصل، فالنماء ملك للمشتري لا للبائع، واضح؟ وإن كان الضمان على البائع من حيث أن الضمان حصل قبل القاض، عفوا من حيث أن التلف حصل قبل القاض. فعندنا قاعدتين، القاعدة الأولى تقول نماء المبيع النماء تابع للأصل، هذه قاعدة، وهي تقتضي أن النماء ملك للمشتري لأن الأصل ملك للمشتري. وعندنا قاعدة أخرى تقول تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، وهذه القاعدة تقتضي أن الضمان على البائع، ولهذا لا بعد في الأمر. يقول لأن التلف لا يبطل البيع من أصله بل يفسخه من حينه، كما لو انفسخ بخياره. الكلام هو الكلام. هذا إذا كان تلفه من الله تعالى، أي ما تقدم من أن الضمان قبل القبض على البائع مختص بما إذا كان التلف من الله تعالى لا بتدخل البشر. فإذا تلف المبيع بآفة سماوية فالضمان يكون على من؟ على البائع، ويكون هذا التلف مبطلا للبيع، ويكون هذا التلف مبطلا للبيع من حين حصول التلف، هكذا يقول. وهذا الكلام متى يجري؟ إذا كان تلفه من الله تعالى، يعني إذا كان تلف المبيع من الله تعالى. أما لو كان التلف من أجنبيين أو من البائع، تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة. هنا عندنا خيارين للمشتري، خيارين: إما أن يمضي المعاملة ويطالب المتلف بالمثل أو القيمة، أو أن يفسخ المعاملة ويعتبرها باطلة ويطالب بالثمن. تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى لأنه لم يقبض المبيع، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة، تطبيقا لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والضمان يكون مثليا أو قيميا بحسبه. ولو كان المتلف، ولو كان التلف من المشتري، تارة يكون الضمان، يكون التلف من الله تعالى بآفة سماوية، وتارة يكون التلف من البائع، وتارة يكون من أجنبي، وقد تقدمت هذه الصور الثلاث، وتارة يكون من نفس المشتري، لا من البائع ولا من أجنبي، من نفس المشتري قبل القبض أسلف المبيع. يقول ولو كان التلف من المشتري فهو بمنزلة القبض. ليش؟ لأن المبيع انتقل إلى ملكه حسب الفرض، أليس كذلك؟ فإتلافه إتلاف لماله فيكون بمنزلة القبض، وإن تلف بعضه أو تعيب من قبل الله أو قبل البائع. تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفاسخ، إذا حصل تعيب أو تلف بعضه فقط فيتخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفاسخ. أدري هذا كلام مو تام. أنا مو أتعمل بالعبارة أثنان، أتعمل بالعبارة من جهة تماميتها. أقول وإن تلف بعضه إذن حالتين، حالة أن يتلف البعض وحالة أن يتعيد. تلف البعض لا يوجب الأرش، وإنما يوجب ماذا؟ انفساخ البيع في هذا البعض، تبعه الصفقة. نعم التعيب يوجب الأرش بناء على قولهم يعني. وإن تلف بعضه أو تعيب من قبل الله أو قبل البائع تخير المشتري. يقول التخير يختص بالتعيب، أما في التلف فتتبعض الصفقة عليه فيتخير بين الفسخ والإمضاء من جهة تبعض الصفقة، وأما بالنسبة إلى الثالث فلا إشكال في ماذا؟ في انفساخ البيع في قباله. تخير المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ، يعني تخير بينهما، بين أن يمسك مع أهله للعرش وبين أن يفسخ. ولو كان العيب من قبل أجنبي فالعرش عليه للمشتري، يعني فالعرش على الأجنبي للمشتري، يجب عليه أن يرفع العرش للمشتري إن التزم المشتري بالبيع. وإن لم يلتزم المشتري بالبيع فالعرش على الأجنبي لمن؟ للبائع. يقول فالأرش عليه للمشتري إن التزم، أي إن التزم بالبيع، وللبائع إن فسخ، يعني إن فسخ المشتري هذا البيع. ولو غصب من يد البائع، لو غصب المبيع من يد البائع قبل قبضه، ولو غصب من يد البائع قبل إقباضه وأسرع عوده بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا، أتى شخص فغصبه وفي نفس الساعة استرجعه البائع بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا، أو أمكن البائع نزعه بسرعة كذلك بحيث لا تفوت منافعه، فلا خيار للمشتري لعدم موجبه، يعني لعدم موجب الخيار حيث لم يحصل على حيث لم يحصل للمشتري ضرر، كما أن البائع لا زال قادرا على التسليم في ضمن المدة المتعارفة، القبض والإقباض خلال مدة متعارفة، فالبائع لم يتأخر في الإقباض عن هذه المدة، فمقتضى ذلك أن البيع باق على حاله. خب لو شككنا قلنا نشك في أن هذا أساسا يثبت الخيار أم لا، نقول مع الشك الجاري هو ماذا؟ هو مقتضى الأصل عند الشك هو عدم، مقتضى الأصل هنا هو لزوم العقد وعدم تسلط المشتري على الفسخ، لأن الفسخ يحتاج إلى دليل، مقتضى البيع هو لزومه والفسخ يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا لعدم موجبه، وإلا يمكن تحصيله بسرعة تخير المشتري، وإلا تخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع. مفهومين؟ يعني إذا لم يتمكن البائع من استرجاع المبيع المغصوب يتخير المشتري بين أمرين، بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، وذلك دفعا للضرر عن المشتري حيث تفوته المنافع بالتأخير، ولعدم قدرة البائع على ماذا؟ على التسليم في ضمن الوقت المعين، والبيع فيه شرط ضمني بالتسليم في ضمن المدة المتعارفة والبائع عاجز عن ذلك، فيثبت الخيار لمن؟ للمشتري. تخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه، إن كان قد دفع الثمن، وبين ماذا؟ والالتزام، يعني تخير بين كذا وبين الالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله، يلتزم يقول أمضيت المعاملة، ويبقى ينتظر إلى أن ماذا يتمكن بشكل من الأشكال من استرداد المبيع وارتقاب حصوله، فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد. لو كان العبد، لو كان المبيع عبدا يمكنه أن يعتقه لأنه في ملكه. ثم إن تلف في يد الغاصب، الكلام كان عما إذا تعذر القابض، الآن نأتي إذا تلف هذا المال في يد الغاصب. ثم إن تلف هذا المبيع في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه، فيبطل البيع. مو قلنا أنه إذا تلف المبيع قبل القبض يبطل البيع، يعني هذا التلف يفسخ البيع من حين التلف، الكلام هنا هو الكلام. ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه، فيبطل البيع حتى وإن كان المشتري قد رضي بالصبر. مجرد رضاه بالصبر لا يضر، بماذا؟ ببطلان البيع، فيبطل البيع حتى وإن كان المشتري قد رضي بالصبر وانتظار المبيع، إلا أنه الآن ينفسخ البيع. ليش يبطل وينفسخ؟ لأنه لا يمكن التسليم الآن، تلف بعد. مع احتمال، يقول بعد أن ذكر أن الحكم هو بطلان البيع، مع احتمال كونه قبضا، مع احتمال كونه أي كون الرضا قبضا، مع احتمال كونه قبضا أي كون رضا المشتري بالصبر وعدم الفسخ قبضا، إلا أن هذا الاحتمال الذي ذكره ضعيف، إذ أن الرضا بالصبر ليس متعلقا ببقاء المبيع في يد الغاصب، يعني هو لم يرضى ببقاء المبيع في يد الغاصب، وإنما رضي بأصل العقد. الرضا تعلق بأصل العقد، مسكين، وقال سأصبر، فهو فمتعلق الرضا أصل العقد لا إبقاء المبيع في يد الغاصب، لكي نقول أن رضاه قبض. مريم المسكين إذا الفارق هذا الاحتمال إنما يجري فيما لو كان متعلق الرضا هو ماذا؟ هو بقاء المبيع في يد الغاصب. لا، المشتري لم يرضى ببقاء المبيع في يد الغاصب، رضي بأصل العقد وصار منتظرا للتسليم مع احتمال كونه قبضا. نقول لا دلالة في هذا الرضا على القبض أصلا. وكذا لو رضي بكونه في يد البائع وأولى بتحقق القبض هنا، يقول كذلك لو رضي ابتعد الآن عن بحث الغصب أصلا، أنا بعتك الكتاب بدينار وأعطيتني الدينار ورضيت بأن يبقى الكتاب في يدي، للآن لم يحصل القبض، لم أقرضك الكتاب، هنا رضاك ببقاء الكتاب في يدي هل هو قبض؟ يقول هنا أولى، يعني كونه قبضا في هذا المورد أولى من مورد الغاصب. يقول وكذا لو رضي بكونه في يد في يد البائع وأولى بتحقق القبض هنا، أي في مورد البقاء في يد البائع. وجه الأولوية، وجه الأولوية أن يد البائع يد أمينة. شوف، أنا حينما بعتك الكتاب بدينار بمجرد إجراء العقد تم التملك، وبقاء الكتاب في هذه الثواني في يدي، بقاء يدي يد أمينة مو يد غاصبة، غاية الأمر يد أمينة، واليد الأمينة لا تضمن إلا أنه في هذا المورد بالذات دل الدليل على أن التلف يكون مضمونا عليه، صحيح؟ وهذا بخلاف يد الغاصب، فإن يد الغاصب يد خائنة ضامنة، يؤخذ الغاصب بأشد الأحوال. وعليه فبما أن يد البائع يد أمينة، فإذا كان الرضا في اليد الغاصبة يعد قبضا، فالرضا في اليد الأمينة يعد قبضا من باب أولى، ووجه الأولوية واضح معك. لهذا يقول وأولى بتحقق القبض هنا، ولكن يجاب عن ذلك بأننا نمنع كون الرضا بالعقد وإمضائه في حالة الغصب قبضا، وهذا قد تقدم. نقول أصلا في حالة القبض ليس، أو في حالة الغصب لا يعد الرضا قبضا. ليش؟ لأنه إنما يرضى بأصل العقد لا بالبقاء في يد الغاصب، هذا أولا. ونقول أيضا أن الرضا بالإبقاء في يد المالك رضا مخصوص، حيث أن البائع يكون ضامنا في الأصل. التفكين يعني البائع يكون ضامنا في الأصل، فيكون الرضا بإبقاء المبيع في يده رضا بإبقاء المبيع تحت اليد الضامنة. شوف يعني أنت حينما تذهب وتشتري السلعة وتقول للبائع أبقها في يديك سأذهب وآتي بعد قليل، خب أنت لم يكن البائع ضامنا لما قبلت بإبقائها في يده، فأنت إنما تبقيها في يده لكون يده ماذا؟ يد ضامنة، ولا دلالة في هذا الرضا على القبض بوجه من الوجوه. نعم، لو وكل المشتري البائع في القبض، قلت للبائع اشتريت من البائع السلعة وقلت له اقبضها عني، أنت وكيلي في قبضها وأبقها في يدك أمانة، فهنا لو تلف لارتفع الضمان عن ماذا؟ عن البائع. ولكن هذا خروج عن محل كلامنا، لأنه تحقق القبض هنا ولو بالوكالة. يقول وأولى بتحقق القبض هنا ولا أجرة على البائع في تلك المدة، ولا أجرة على البائع في تلك المدة التي كانت في يد الغاصب وإن كانت العين مضمونة عليه. ليش؟ لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون. ليش لا أجرة؟ لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد وهو غير مضمون، وقيل يضمنها، يضمن الأجرة لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض، لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض، وكالنماء المتصل. والأقوى اختصاص الغاصب بها. ليش؟ لأن البائع يده يد أمينة، فلا يكون ضامنا إلا بمقدار ما أثبته الشارع، وهو لا يشمل المنافع الفائتة جزمان. الضمان ضمان البائع للمبيع بمقدار ما أثبته الشارع، وهو ضمان نفس العين. فلو بعتك البيت وقبل أن تقبض البيت تأخرت في قبض البيت مدة معينة لعلة مثل بعض الأسباب، أعطيك البيت ولا أعطيك أجرة هذه المدة كإيجار بعنوان أجرة. ليش؟ لأني إنما أضمن نفس البيت، نفس العين المبيعة. والمفروض أن المنافع إنما فاتت في يد الغاصب وبسبب غصبه في محل كلامنا، ولا مدخلية للبائع في فوات هذه المنافع. والضمان يكون على الغاصب، إذ أن الغاصب هو الذي يؤخذ بأشد الأحوال لا البائع. البائع لم يكن غاصبا. والأقوى اختصاص الغاصب بها إلا أن يكون المنع منه، إلا أن يكون المنع منه أي من البائع، أي أن البائع امتنع من التسليم بغير حقين ففاتت بعض المنافع. هنا بحث آخر بعد، أنا بعتك العين وامتنعت عن تسليمها بغير حق فيكون ضامنا لهذه المنافع. ليش؟ لأن البائع هنا يكون بمثابة الغاصب، إلا أن يكون المنع منه فيكون غاصبا إذا كان المنع بغير حق. فلو حبته، فلو هنا مثال على عدم كون البائع غاصبا مو على كونه غاصبا، فلو حبته، هذا مثال على عدم كونه غاصبا، فلو حبته ليتقابض، يعني منعت لم أسلمك البيت إلى أن تقبضني الدراهم، بعتك البيت بألف درهم إلى أن تسلمني هذه الدراهم لم أقبضك البيت، حبست البيت عن التسليم للتقابض. فلو حبته ليتقابض أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه، اشترطت عليك أن أقبض الثمن قبل أن أقبضك المبيع حيث شرط تقدم قبضه، يعني قبض الثمن على المبيع، فلا أجرة عليه وإن فات شهر أو شهرين على هذه المنافع، فلا أجرة عليه. ليش؟ للإذن في إمساكه شرحين، وحيث يكون المنع سائغا، خب إلى هنا المسألة واضحة، وحيث يكون المنع سائغا في الموارد التي يكون منع البائع من تسليم المبيع سائغا، يعني عدم تسليم البائع للمبيع يكون سائغا، فلو كانت هناك نفقة لحفظ هذا المبيع كالعلف للدابة مثلا، فالنفقة على المشتري. ليش؟ لأن المبيع ملك للمشتري لأنه ملكه، فنفقته عليه بعد البائع لا يتحمل هذه النفقة. فإن امتنع المشتري من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، فإن تعذر كما لو لم يكن الحاكم موجودا أو لم يكن مرصوصا ليد أو نحو ذلك، أنفق البائع بنية الرجوع ورجع كنظائره كما في يمثل هذه الموارد. هذا تمام الكلام في هذا المبحث، وليكن المبيع بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.